الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعده. فمع باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، باب رقم 18. يلا سيدنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله وغفر الله للشهيدين والمسلمين، قال قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نزل شوية نزل شوية عشان بدي نفس لفوق مش هيلبط، خليه في ايدك بس نزله شوية.
وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرة خطاب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاب
كلمة عندك؟ لا، ما هو بقول له قل كلمة، يعني هنا فعل أمر. ما أنت لو بتحضر دروس الأجرمية زي ما خليك ربنا كان زينك عرفت دلوقتي الفعل والفعل مفعول. قل أداء من السلم أنت يا أبا طالب، يبقى لي كده فعل وفعل فعل مفعول كلمة تبقى مفعول.
كلمة أحاد لك بها عند الله، فقال له لا، فقال له لو قرع عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فكان أهل المطالب هو على ملة عبد المطلب. وأبي وأبا أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفرن لك ما لم كنها عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
هو أعلم المهتدين. ماشي برضك عشان باشان شديتك شدة برضك مش كويسة للأمانة، يعني للأمانة هي تمشي مفعول به خلاص على كل كلمة تمشي مبتدأ إذا كانت استئنافية. قل لا إله إلا الله كلمة، يعني لا إله إلا الله كلمة وحج لك عند رب، فتمشي كده تمشي كده. مفتاح خد لا خد عشان تظهر في الكاميرا. خد يا خد يا ابن الحمل من الله اللي يعمله ده. طيب هذا الباب قصد به المصنف رحمه الله تعالى الرد على عباد القبور في توسلهم بالأنبياء والصالحين. احنا شفنا مهزلة، والله مهزلة في مسجد السلطان العلاء، صح؟ مهزلة بمعنى مهزلة، رقص وطبل وزمر في قلب المسجد في القبلة، حاجة يندلها الجبين. وامبارح احنا جايين عندكم هنا شفنا بنت عندها رشدة المسك سيف، بيقول ده سيف لعبتهم، والله ده بيبرق او ده بيبرق. خد المفتاح، هو خد المفتاح، خد يا ابن المفتاح. لا ده يتصب جد ولا يهمك، بس يتصب قدامك
سيدنا عشان
لا اله الا الله.
كان
طلبك سيدنا حبيبي، يعني ما
نواصل كان طلبك سيدنا.
مش ضروري تطلع في الفيديو. تسلم يا شيخ عبد الله، الله يصلح حالك. فبنقول ان كانت مهزله يا اخوانا والله، ولذلك شوف ما من شيء يخالف فيه الشرع الا ايه ظهرت فيه الفواحش والمنكرات. من امارات ان العمل ده لا يجوز شرعا انه لا ياتي منه خير، ولذلك كانوا يقولون الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. يبقى هذا الباب عشان نفهم بس جاني الرد على عباد القبور في توسلهم بالأنبياء والصالحين في تفريج القروب، تمام؟ طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى فكرة الباب عنده ايه؟ ان هو ذكر في هذا الباب ذكر نص آية ونص. ذكر حديث لما حضرت ابطال الوفاء وذكر الآية وذكر الآية تمام. طيب الآن هو رد هذا ايه وكان المثل اللي عندي فيه ثلاث نصوص. فين عندك نص فيه صح كده؟ انا بقول ده فيه خاص. عندك الآية الثانية ايه؟ ايوه انا بقول على كده. ده النص الثالث تقرأتها؟ انا مش موجود هنا ليه؟ من بدا اف هو عندي هنا. طيب ماشي. لا 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 مين ابوه ولا سعيد؟ عادي عن ابيه. لا 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 جد اللي كان من الصحابه. اذا كان عشان المرسل يعني الارسال. لا لا مش شرط في السير ما في شرط. هو موصول في غير هذا. نعم طيب فبنقول ان هو ذكر هنا تمثيل بالنبي عليه الصلاه والسلام وانه لا يملك الهدايه من ثلاثه امور. واحد لا يملك الهدايه لاقرب الناس اليه. لا يملك الهدايه لاقرب الناس اليه. كذلك انه صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع والضر لنفسه ولا لاقرب الناس اليه. او ما كان للنبي ان يستغفر المشركين ما كان بين الذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قرب. ليه؟ هنا ما فيش نفع ولا ضر ولا يملك صلى الله عليه وسلم. الثالث انه عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب. انه لا يعلم الغيب. ضف عليه امر رابع انه صلى الله عليه واله وسلم كان يلح في الدعاء ويظهر الافتقار. فلو كان عليه الصلاه والسلام يملك شيئا ما الح في الدعاء أو في الافتقار. وإحنا خدنا قبل ذلك قول الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام اللهم اجمعنا بنبيكم الصفاء. طيب على عجالة بقى لأن الباب ده يعني مكرر يعني حكلمنا فيه كثيرا جدا. إحنا المصنف هنا ذكر آيتين ونص حديث. النص الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا احنا عندنا الهداية في القرآن على نوعين. الهداية على نوعين وبعضهم قال على ثلاثة أنواع. من يجيب الهداية العامة؟ الهداية العامة قول الله تعالى قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هل اسمها هداية عامة يعني يهدي الحمام انه يفعل كذا ويأكل كذا ويطير كذا ويعرف اللي بيمرضه واللي ما يمرضوش وبيهدي البقرة ويهدي الإنسان. فهذا كل مخلوق لما يصلحه فيجلبه إليه وما يضره فيدفعه عنه. هذا سبحان الله. ولذلك تجد الوحوش في البرية ابتلت وبولدوا بعض والدنيا ماشية ما شاء الله يعني ولا دكاترة ولا أي شيء. كيف يعرفون هذا أو يقطعون الحبل ولا ينزلوا الكيس ولا هذا كله الله عز وجل هداهم لمثل هذا. بل البشر لو بيتدخلوا بشيء بيفسدون. يعني ما تدخلوا بشيء إلا أفسدون. فده الهداية العامة. وهذه ليست المقصودة هنا إنك لا تهدي من أحببت. ليست المقصودة. إنما المقصود هنا إيه؟ لنا المقصود الهدايتان هداية البيان والدلالة والإرشاد. وهذه يا إخوتاه يعذب من وصلت إليه ويختبر يوم القيامة من لم تصل إليه. ولذلك قال ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب تقول إيه بقى في قولي وإن من قرية إلا وإن من قرية صح وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. سورة الفرقان صح أمة صح صح ولا مخطئ؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أمة مش قرية. فطر يبقى دي فاطر. ومن بتاعة الفرقان دول إيه؟ لا مش بتاعة سورة الفرقان ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. أنا من فضل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تمام؟ طيب تقول كده، قال العلماء يقولوا الأمة مجتمع خاص أو مجتمع عام؟ مجتمع خاص أو مجتمع عام. فربما وإن من أمة يقصد بها المجتمع الخاص، وقد يقصد بها المجتمع العام، بل والعموم لا يسلم من الاستثناءات، لابد يكون استثناءات وتشذ عن العموم، فيكون في هناك أمم لم يصل إليها البلاغ. نحن على وجه الأرض أصلا في أمم وصلت لها الرسالة، جماعة اللي بيشوفون الهنود الحمر والأفارقة اللي عايشين في الغابات وفي غابات ماليزيا وأندونيسيا، الكلام ده اللي بيشوفون في التلفاز في الغرائب، هؤلاء لم يصل لهم رسالة قط، ولا يعرفون أي شيء عن الأرض حتى، ولا عن التطور الحديث. فهؤلاء لا يعذبهم الله حتى يختبرهم. خدت بالك معي؟ يبقى ده هداية ايه؟ البيان والدلالة. ما الدليل على هداية البيان والدلالة والرشاد؟ قال ربنا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم. طب هم دمتوا كفرة، قال هذه هداية البيان والرشاد، يعني أرسلنا إليهم رسولا فبين لهم ووضح. ولذلك يقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هذه هداية البيان والإرشاد. وأما الإضلال فمفارقة هداية التوفيق. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى الهداية الأولى هداية البيان والدلالة والإرشاد. الهداية الثانية هداية التوفيق. طيب الآية تتكلم عن هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. إزاي أوفق بين الآيتين؟ وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم دي هداية بيان وإرشاد، إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والتأييد، ما جبير النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أحببت وهو أعلمه. كل هذا عن إيه؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق والتأييد. نعم. يبقى المراد بالآية بالهداية في الآية هداية إيه؟ توفيق. إن شاء الله يا أبو عمر أحسب أن يكون لك أجران من الجهد والتعب. شوف كده بقى لما تيجي يوم القيامة والشاشة دي في ميزان حسناتك والجلسة دي في ميزان حسناتك، ها؟ هذاك أبو أنس. ولا نو وانت بقى نصبر. كنا بنتكلم في سيرتك امبارح انت واخونا الشيخ عبد الله عندنا، قول عايزين يعني ايه نعمل نواب لابي عمر كده، واخترت انا واخوك حماده النواب، يعني حطينا قرارات واحنا قاعدين. بقول له ابو عاطف من يصلح ان يكون نائبا لاخيك ابو عمر؟ قال لا فيش الا ابو انس والشيخ عبد الله عجلان، نراهم مخلصين. قلت ماشي ماشي. ها مين الثالث؟ لا ده خارج الخدمة مشغول. حبيب ده الشيخ هاني. الشيخ هاني دي إدارة، نتكلم عن الناس اللي إيه الخدم اللي يبقوا من الطبقة بتاعتنا احنا، لما الشيخ هاني من طبقة السادة. الله يرضى عنك. طيب هنا نكتة لطيفة يا إخواننا وفائدة جليلة جدا، وهي إنك لا تهدي من أحب ببتا. يبقى المفهوم أن الله يهدي من يحب، إذن هداية التوفيق متعلقة بإيه؟ بمحبة الله. ولذلك هنا بقى لماذا ندعو في الصلاة 17 مرة في الفرائض اهدينا الصراط المستقيم؟ لننال محبة الله، فإن هديت هداية التوفيق فهذه من علامات محبة الله. تمام كده؟ إذن لو قمت الليل دي هداية التوفيق، يبقى ربنا بيحبك. لو صليت الفروض في جماعة ونهضت كبيرة الإحرام يبقى ربنا يحبك، حتى ولو ما نهضتهاش حالا لكن أدركتها نية، يعني مثلا في مواصلات في شغل، ها؟ ففي نية، نية المؤمن أبلغ من عمله. فإذا أدركتها نية أو أدركتها حالا، يعني حكما أو حالا، تمام، فإن هذا من دلالة محبة لك. احتسابك أصلا في الأعمال، يعني إنك تأكل تحتسب، وإنك تنفق على زوجتك تحتسب، وإنك تسعى تروح للعمل تحتسب، وإنك أنت تملى الإزازة دي فتحتسب، تعمل قهوة فتحتسب، كل الاحتسابات دي إذا رزقك الله الاحتساب فمن محبته. إن كل دي من إيه؟ من علامات التوفيق. عبد موفق، ما هو إيه الفرق بين العبد الموفق والعبد المخذول؟ العبد الموفق هو الذي ربه على باله في في كل حركاته وسكناته. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني لأحتسب على الله. شوف بقى الكلام من كلام الناس اللي تعلمت وتربت، ها كلام الصالحين: إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي، نومي وقيامي، يعني صحياني ونوم. ليه؟ قال العلماء يقولوا إذا نام نوي أن يتقوى على طاعة الله، أريح بدني عشان أعرف أعبد، وإذا قام نوي أن يعبد الله بقيامه، ها؟ وإذا أكل يعني حتى الأكل لك فيني، قال يفيني إن أكلت أولا تحافظ على بدنك ألا يهلك، ربنا أمرك بحفظ البدن، ثانيا إنك أنت هتطيع الله بهذا الطعام، ها؟ يبقى أنا باكل مثل الأنعام. ربنا قال إيه؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار. من أجمل التفسير اللي قلتها اللي قرأتها اللي قال أظن القاسم يعني إلى ما هي قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، نتمتع بما يتمتعون به، نغنم ونؤجر وهم يأثمون ويغرمون. سبحان الله. ربنا قال والنار مثلا، مع انك انت بتاكل تفاح وهو بياكل تفاح، وبتاكل لحمه وهو بياكل لحم، تسكن القصور ويسكن القصور، تركب افخم السيارات وهو بيركب افخم السيارات، عندك زوجه جميله وعنده زوجه جميله، ها ما عدا معاصي، ما عدا المعاصي، فانت تتنعم بما انزل الله كما هو يتنعم، الا انه مثل الانعام لا نيه ولا عباده. اما انت لا، قال لك: فاذا فارقت المؤمن النيه كان مثل الكافر في التمتع لا الاعتقاد، كان زي الكافر لا الاعتقاد. لذلك ربنا قال لي بقى عنهم اللي بياكلوا ويشربوا ويتنعموا ولا يحتسبون، قال ايه؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وايه؟ واستمتعتم بها، مع ان فريق تاني استمتع واجر. انا الان المروحه، لما انا المروحه بتشتغل اقول سبحان الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد قد انعمت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد أن يأكل الأكل يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليه. والله القهوة دي جميلة، مش الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا من حول منا ولا قوة، فقد أجرت وقد استمتعت، فإن حمدك على النعمة أمان من السؤال عليها. تخيل ذكرك الله على النعمة وحمدك عليها أمان من السؤال عليها. ليه؟ لأن الله عز وجل يأتي يوم القيامة يقول لك: أنعمت عليك فماذا عملت فيما أنعمت؟ ما تقول له شكرتك ويقول لك صدقت قد نجوت. والعلم نعمة، وشكر الله فيه أن تدرسه للناس وتعلمه للناس، والصحة نعمة وشكر الله عز وجل فيها أن تعين الناس بها لله عز وجل، ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: عين خارقا، عين عاجزا، إلى آخره، فإن لم تستطع فكف شرك عن الناس وصدقة منك على نفسك. فأنت المسلم أو المؤمن، ها، له نية في كل أحواله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الممات يقول لي: يا جماعة غسلون على السنة وكفلون على السنة ويصلي عليها للسنة ومش عارف إيه، فحتى الممات جعله لله، ما تخالف فيه شرع الله. ما هو الوصية؟ لذلك شرعت الوصية، ها؟ يبقى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وعلم المهتدين. هذه فيه ليس التوفيق من علامات محبة الله إيه؟ للعبد. أنا قلت بالمعنى، أنا ما أظن، ما مش عارف أقلم من القسوة، أنا بقول واهم هو القسم يعني، فلا تنسبه للقسم، انسبه لي يعني، لأن أنا واهم هو جاي منين إلى أنا ذكر. فإذا فارقت النية صار كالكافر في تمتعه لاعتقاده. خلي بالك مثلا، مش كافر ومش غير كافر، بس صار نفسه في التمتع، يعني يأكل كالأنعام، أو قل صارك الأنعام، صارك الأنعام، ربنا عافينا وإياكم من هذا. طيب النص الثاني، قال في الصحيح عن ابن المسيب، وده نطق الصحيح، مش المسيب، مش المسيب، والسعيد بن المسيب، لا، ابن المسيب بالفتح، عن ابن المسيب عن أبيه، هو سعيد ابن المسيب ابن حزن، وحزن هذا جده، وسعيد بن المسيب رضي الله عنه وعن أبيه وجده، بيحكي قصة عن جده يعني، لأن الأسماء لها تأثير في الأحوال. قال: كان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير الأسماء القبيحة أو الشديدة إلى جميلة ويسيرة. فجاء جدي قال: ما اسمك؟ النبي سأله عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل سهل، حزونا ليشدة صعوبة. قال بزه قال لا أغير اسما سمانه أبش. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا بعد. قل للعلبة واخده وراسه الشدة دي وراسه لأن هذا اسم للعبد نصيب من اسمه. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتقي أسماء أبنائنا. حتى العرب يا أخي العرب كانوا يعلمون أن العبد من اسم نصيب، فكانوا يجعلون الأسماء الحسنة لعبده. سمى عبد رباح بلال بن البلبل، ها يسمي إلى آخر سعيدة ومش عارف ليه، ويسمي ابنه صخر، حرب، مرة، حنظلة، أي حاجة. فيقول له فقالوا له طب يعني أنتم بتسموا أبنائكم بالأسماء القبيحة الشديدة وتسمينا عبيدكم وغلمانكم بالأسماء الطيبة؟ قالوا أما عبيدون وغلماننا فلنا، فأنا عايزين الاسم يبقى في فأل كده ويتقال قدام الغلم، وأما أبناؤنا فنسميهم لأعدائنا. فلما يروح في القرية يقول له جالك الفارس مرة ابن حنظلة، يقول يا حافظ يا رب خدت عبرك معي ليه؟ لأنه رباه لعدوه. فالعرب حتى كانت تعلم أن الإنسان له من اسمه نصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمل الأسماء. تأتي امرأة يقول لها ما اسمك؟ تقول عاصية، يقول لها بل جميلة عاصية دي اسم خلاص. وأخرى أظن نسيت اسمها، قال لها أنت برة، أو هي اسمها برة، فقال الله أعلم بمن يبر، بل أنت اسمك جميل برة اسمها جميل. جاء صحابي اسمه حمار، قال أنت عبد الله اسم الحمار إلى آخره يعني. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة. طيب هو المسألة السير، إحنا عندنا في السير فساق، سير إيه؟ فساق. وإن كان هذا الأثر من الشهرة بمكان، لكن إحنا عندنا في السير والمغازي تساهل. قال الإمام أحمد أكتب هذه المعلومة ثلاثة لا أصل لها، يعني لا يطلب عليها سند، ما تقول هذا السند صحيح والله ضعيف. ثلاثة لا أصل لها: التفسير والمغازي والسير. يعني سيد مثلا أقوال المفسرين، أحيانا يفسرون من جانب اللغة، أحيانا يفسرون من جانب السماع، فيقول لك مثلا هذا يعني مثلا صحيفة زي صحيفة ابن طلحة عن ابن عباس، ها هذه الصحيفة كذب أو ضعيف، لكن بيعتد بها في التفسير. ها ليه؟ قال لا ثلاثة أصلها: التفسير والمغازي الغزوات يعني والسير. فالإنسان يتهاون فيها، كل واحد يقول يعني لا ينطبق عليها قواعد المحدثين. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. هو ضم الآيتين مع بعض، ضم النصين مع بعض. نعم طيب. طيب وجه الشاهد هنا مني طلع الوجه الشاهد شباب؟ لا ماشي، بس فين بقى وجه الوجه؟ لا ما هو حج خلاص، لا فين الكلمة؟ لا وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هي دي الوجه الشاك، إن ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه إلى الهداية وهو في الموت، ومعلوم أن الكافر عند الموت لا تقبل له توبة إذا عاين الموت. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إزاي نجمع على إزاي؟ العلماء لهم أوجه، قالوا أن التوبة لا تقبل عند الغرغرة، وعمه لم يكن في الغرغرة، وبعضهم قال لا هذا طلب خاص لأبي طالب، فعل خاص، كما أنه خفف عنه في النار فهذا فعل خاص. طيب قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. ألا هنا نكتة لطيفة، المقصود بالآية المشرك الذي مات أم المشرك الحي؟ الميت. يعني يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ ليه؟ ليه لا ليه؟ وأهلي برضك لا ما لا يقول ليه يجب دليل يعني لا أجب دليل لا أدي مش دليل مش يمكن دي بتاع تاني هدين دليل من القرآن والسنة استغفار إبراهيم لأبيه يمشي بس برضو كفاية لفت فلما تبين له أنه عدو لله هاي ها تسلم أيوة صح كده ها من يدين دليل كمان إذا يجوز الاستغفار يبقى أخونا اسمه حضرتك حاربنا زوجك محمد والجواز صح جوز لا دفع وحش أعوذ بالله معاذ الله لا بخلصه رجعت في كلامه يا عم والله حسبته غير متزوج أنا مش هنخلص كل يوم التلز من اللي بقوله أنا محسب يوم الاثنين دي حد يرجين لا هو أجاب شق السؤال أن إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيظ والله قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدة فلما تبين له أنه عدو الله التبين لا يكون إلا بالموت على الكفر إذن يجوز الاستغفار للمشرك على الحياة عندي دليل أصرح بقى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سعود قال حكى النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي يحكي نبيا من الأنبياء شجعوا قومه يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هتعرف معي يبقى هنا دعا لهم بالأحياء ولا ما دعاوش لهم دعا لهم كذلك في سورة ياسين صاحب ياسين قال ايه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما غفر لي رب وجعلني من فضله فيها نوع الدعاء فيها نوع الدعاء لهم الإشفاق فأقر على ذلك هتعرف معي إذا الكافر أو المشرك يجوز الدعاء له بالمغفرة من باب رجاء الهداية قبل الموت. طيب المسألة الثانية إذا مات على الكفر هل نجزم له بالنصر؟ هل يجوز الجزم بالجنة أو النار لمن مات على الإيمان أو مات على الكفر؟ لا ليه برضو بالدليل لا 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 مش مثلا لا يظهر سجد النبي النار افترض مات على الإسلام طيب خذوا القاعدة دي قعد أهل العلم ذي القاعدة أنه لا يزكى بالجنة معينا إلا من شهد له النص لا يزكى بالجنة معين إلا من شهد له النص كالعشرة المبشرين بالجنة وكالصحابة الذين بشروا بالجنة غير كده لا وكان مهاجرين والأنصار الذين وعدهم الله بالجنة وزكاهم ها يبقى من شاهد له النص آية أو حديث بأنه من أهل الجنة معين يجزم له بأنه من أهل الجنة تمام ومن شاهد له النص بالتعيين أنه من أهل النار يجزم بأنه من أهل النار زي أبو لهب وأبو جهل وغيره طيب النص النار يعني قالوا من أهل النار بالتعيين بتكلم على المعين لا على العموم خلي الكلام واضح إنما ما لم يشهد له النص ولو مات على لا إله إلا الله لا يجزم له بالجنة إنما إيه؟ يرجى له الجنة يرجى له الجنة والدليل المثال أنت قلت يا سيد عثمان بن مسعود لما قالت أم العلاء هنيئا لك يا أبا السائب الجنة قال وما يدريك وما يدريك إذا لا يجزم بالتعيين يقول ما أقول هاني في الجنة إلا بنص كذلك المشرك الذي يموت على كفره لا يجزم له بالنار إنما يخاف عليه من النار ويعامل معاملة الكفار لا لا يصبح مكان المسلمين مش معنى ذلك لكن الأمر الأخروي ليس لك أن تحكم به إنما أقول إيه أقول من مات مشركا فهو في النار يجوز يجوز ومن مات مؤمنا على ليل الله دخل الجنة. يجوز؟ يجوز. أن هذا عموم لا تعيين. هنتكلم عن إيه؟ التعيين. خلاص؟ قياسا على لعن المعين. لا يجوز أن نقول اللهم لعن فلانا إلا أن يكون النص قد لعنه. يعني أقول أبو جهل لعنة الله عليه لأنه ملعون. الشيطان لعنه الله ملعون. لكن إنسان ولو كافر ولو آذى المسلمين أقول لعنه الله بالتعيين، هو المسألة محل خلاف العلم، لكن لم يجوزوها، لم يجوزوها غالبهم يحش. طيب في وقت ناخد كمان بقى لا احنا ما قلناش، احنا قلنا لا يجزم له بالنار، لكن ما قلناش يدعو ليه شيخ هانش، فرق كبير جدا. لا 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 الكلام ده خطأ، انا ما قلتش قول ربنا يرحمه، بقول لك لا تجزم، يعني ما تقول هو في النار بس، لكن حاله الى الله، انما يعامل ده اللي تقول لك يعامل معاملة الكفار، يعني لا يغسل ولا يدفن في مقابره ولا يدعى بالرحمة، ما دي معاملة الكفار تمام. لكن اجزم ان هو في النار لعله اسلم سرا ونحن لا نعلم، صح؟ لعله اسلم سرا محدش يعرف، بس ما اقولش ما اقدرش برضه اقول ان هو لعله اسلم سرا في الجنة. انا بقول ليس لك الجزم بالتعيين، قل من مات مشركا مات نصراني مات يطفى النار بس كده. فضل الدنيا سيدنا لسه للطاي. خش يا أبا أنس على الباب 19. لا 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 أنا قلت إن الضرر دي تتغير والله تتكسر مش تتغير. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركين دينهم هو الغلو في الصالحين. الله أكبر.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركين دينهم هو الغلو في الصالحين.
يعني أنت متفق معي أن الضرر دي تتكسر؟ آه والله.
قوموا يا عبد الله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم.
هنا الآية هنا، الآية هنا غير عندك. أنت متأكد يا أنس ولا نطلع اللعبة معك برضك المرة دي صح؟ لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبع هو قوم قد ضلوا. لا هي كده صح، لا عندنا على الشيء صح، اللي عندك أنت غلط زيادة. هي ما هي سورة النساء برضك؟ لا ده هنا سورة المائدة، دي المائدة. انت عندك النساء سهلة مشيها هي مشي كده خلاص ماشي هنا. طب اقرأنا اللي عشاش احسن لان هي ده النص.
قول الله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه
قال ثلاث معنى الشافع انا افتكرت بذكر وكذا ها. وقالوا في قوله تعالى
وقالوا
ها وقالوا لا تذرن
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال الذين اسماءهم رجال صالحين رجال صالحين من قوم نوح فلما عرفوا اوحى الشيطان اليهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها الصالح وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسخ ونسخ ونسي العلم عبد. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا السماء لهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدروني كما اطرق النصارى ابن مريم انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله مخرجاه. وفي الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو انما اهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهلك المتوقعون قالها ثلاثه.
نعم تمام. هذا الباب قصد به المصنف رحمه الله تعالى بيان أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك بالله وهو الغلو في الصالحين، الغلو. ولذلك بعض أهل العلم مع الطلبة كان يرفض تماما أن يقبل إيده أو رأسه أو قدمه. في بعض مشايخ وهذا من الأدب ما نقول في شيء يعني. طبعا الشيخ يعني لازم الشيء الطالب يحمل النعل بتاع الشيخ ويلبسه في رجله. أنا صنعت ذلك لكن لا يشك أحد بذلك، لكن هذا قد يدعي إلى الغلو. لا ينبغي للشيخ أن يسمح بمثل هذه الأمور. الأدب هو الامتثال، لا الانحناء ولا تقبيل الأيدي ولا تقبيل الأرجل ولا الرأس، ما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأدب أنك تمتثل قولي، أنك لا تتجرأ علي، أنك ما ترفعش صوتك علي، ما تنظرش بحدة، ما تقطعش كلامي، ما تضحكش في جلستي دون نزل لك مشان يعني العالم معاذ الله يعني. إيه إنك ما تجلسش قبلي، ما تمشيش قبلي، وهكذا. ده الأدب. إنما الأدب إن أنت تقبل إيدي أو رأس، هذا ليس أدب، هذا انحناء وخضوع ما ينبغي طالب العلم. فهذا الغلو أحد الأسباب التي أدت لوقوع هؤلاء في الشرك بالله عز وجل. الغلو تعريفه هو لغة التجاوز عن القدر المعتدل. واصطلاحا مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل. مراتب الغلو عندنا ما يكون كفرا أكبر، وعندنا ما يكون ضلالا وفسقا. طبعا كفر أكبر إذا عبده من دون الله، زي فرعون لما قال ربكم الأعلى وغلى حتى قال اعبدون، هذا ربنا قال إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى. طغيان والغلو جاوز الحد. أما الفسق والمعصية والضلال فهو أن يزعم الولاية لنفسه والكرامة، يقول لهم أنا استطيع يعني أن أكلم الله أو أشفع لكم عند الله، فهذا قد يصل إلى الفسق والضلال والعياذ بالله. طيب عقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء إيه؟ أنهم بشر غير معصومين، غير أنهم درجتهم أعلى في الإيمان، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يجزم لأحد بالولاية، يقول دي ولي من أولياء الصالحين. الولاية أمر غيب لا يعلمه إلا إيه؟ إلا الله، لأنها أمور قلبية. لكن هناك ولاية عامة، عايز يا شيخ هنا في الولاية في الأولياء. طبعا أنت تقول أنهم بشر غير معصومين يخطئون ويصيبون، والولاية أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل عن حال إنسان يتعرض بالقلب، لكن هناك ولاية عامة. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. الدليل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عندنا مظاهر للغلو ظهرت من أكثر الكتب التي بيّنت مظاهر الغلو دي كتاب الشعراني اللي هو بيحكي فيه عن الأولياء، وللأمانة يقول هذا مدسوس على الشعراني، وأن الشعراني كان من أئمة أهل السنة، وجاء الله أعلم بالحال، لأنه ما جابوا له كلام حسن الاعتقاد خالص، بيقولوا هذا الكلام ليس كلامه، وكلام دوست عليه، وهذا غير ممتنع، لأن أحيانا بعض ده احنا لسه عايشين هذا الضلال، بينسب لأهل السنة ضلال لما قالوا. فهو يقول ان الشعراني هذا رحمة الله عليه، انا ترحم عليه على الاصل انه من اهل السنة، وانه كان محارب لهم، فلما مات دسوا في كتبه هذه الاكاذيب حتى نسبت اليه زورا وبهتانا. عامة من المظاهر اللي جاءت في هذا الكتاب ان الولي قد يكون موجود في مكانين. اي مكان؟ ليس والله يضحك هذا، يقول الولي يكون موجود في مكانين. لذلك يعني من الأمور اللي انتشرت الله أعلم بها نكتة ولا حقيقة، أيام الإنجليز يعني واحد خواجة معدي فلقى واحد بيولد جاموسته، فبقول يا بدوي، فعد على واحد ثاني بيعين الخرج عزكم الله على الحمار، فبقول يا بدوي، ما فضيلك بيولد واحدة جاموسته مش فضيلك دي. لكن إنما التي حقيقية ليست نكتة، أن رجل عجز أن يركب الدب فابئك بالحمار حتى تكون نصف ولد. يا بدوي يا حسين يا ام هاشم يا سيدة زينب فبيركب النصف في نمت قال لازم كلكم تزقه واحد بس كفاية على طرت من الحمار عدت في نمت الثاني. هذا من الغلو ولا جوم ولا اي حاجة. عندنا في بلد اسمها كفر الامير جنبنا مسمينا على اسم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام اسمها كفر بن سلام بيزعم كذبا ان ابن سلام مدفون في هذا المقام. وشوف بقى الدروش بيقول لك والله طلع ايده وسلمت عليه يا مجرم احنا يعني النبي بنروح نزوره ما شفناش لا ايده ولا وش والله العظيم يا اخوان يحلف بالله الدندرويه هناك فيها كده اسمها دندرويه طيفه زي الرفاعيه وكده يقول والله سيدي عبد الله بن سلام طلع ايده وسلمت عليه طلع ايده وسلمت عليه يا اخي احلف بالله ان عبد الله بن سلام ما اندفعش يلا يا عم. كذلك من مظاهر الغلو عندهم انهم يعتقدون ان الولي يتشكل في اشكال كثير فممكن يتشكل في دخان ممكن يتشكل في ثوب ابيض داخل عليه. وخلي بال حضرتك الشياطين تفعل هذا لهؤلاء حتى تخدعهم خلي بالك يعني احيانا ممكن الشيطان يخش عليك في صورة رجل يقول لك انا سيدك ابراهيم الدسوقي ويوحي قال الله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلكم بالباطل وحي شيطان يروح للشيطان في المنام ويقول له انا البدوش انا سيدك البدوش وطبعا ريب انا ايه وطقة من نور ومش عارف ايه وفي ارض خضرة ويعمل له وربما يعطيه شيئا من الامر صادق يعني يعطيه او امر سمعه ثم يبني عليه ما كذب فيقوم الرجل يقول والله سيدي البدوي جالي وقال فلان هتلاقي عنده جاموس مش هتعيا ولا تتكسر ولا تعمل فتتكسر الله اكبر دي ابن ما جاب هنا بقى للجاموس فخدت لك فهي ليه جاءوا وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليه يجادلوكم بالباطل ربنا كده في القران فيجي يتكلم معك بالباطل فلا ويحلف هو صادق لكنه لا يعلم انه شيطان. وده حصل مع مين بقى حصل مع الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من أئمة أهل السنة وللأسف هؤلاء المزورة نسبوه إلى الموالد والصوفية وطعاموا طريق الجيلانية كذبا وزورا على الرجل هو من أهل السنة والشيخ الإسلام تيمية يثنى عليه جدا الشيخ عبد القادر الجيلاني كان محارب للمبتدع وكان متصوف بس زاهد فأخذوه على طريقتهم شوف يا أخي حتى من مكرهم أعوذ بالله من خبثه الرجل مات عملوا له مقام وعملوا طريقة عشان يعندوه في قبره الشيخ عبد القادر جاني جاله الشيطان أتاه الشيطان فقال يا عبد القادر إني رسول من ربك قال له خير قال له قد أحللت لك ما حرمت عليك الخمر والزنا كل حلال النخس عدو الله فقال له يا عبد القادر كيف عرفتني فوالله لقد أضللت قبلك 70 عابدا 70 عابد أضللتهم بالطريقة دي عرفتني إزاي قال يا عدو الله ما كان الله ليحرمها على نبيه ويحلها لي أنا في العالم فالشيطان عرفش من محاج قول له يعني ربنا يحرمها عن النبي في القرآن ويجي حلالها ليه ليه يعني فهو بان لكن بقول له أنا فتنت بقى قبلك 70 عابد بالطريقة دي فأكيد راح للعباد بقى ولبسين يقول له البس طربوش أحمر ولذلك بعضهم يقوم بالسحر والدجل حط فيخ وده كله شغل سحر يحط دبوس يحط مش عارف ايه فالله عز وجل يسترنا إياكم كده العشاء خلاص في هذا القدر كفاية وعلى الله الهداية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خير الجزاء.